بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين والعافين اجمعين قيام يوم الدين. اللهم اخرجني من ظلمات الكفر، اللهم افتح لنا ابواب رحمتك، انشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. كنا في تطبيق عليكم السلام، في تطبيق الفقري لمساله مفهوم العدد، وذكرنا من تطبيقات العده المتمتع بها المشهور في عدة المتمتع بها أنها حيضتان، لكن واستعرضنا الروايات، بدأنا باستعراض الروايات الموجودة. الروايات ذكرنا روايات أو رواية الدالة على أن العدة حيضتان، هذه خلصنا. من الروايات الدالة على أن العدة حيضة واحدة في الوسائل في نفس المصدر، يعني الجزء 14 الباب 22 الصفحة 473 الحديث الأول، محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن عمر بن أذينة عن زرارة بن عن زرارة، عم أقول بشكل صحيح لأنه حسيت فيه كتير يعني بيت موزعين منشور إخوان في غلط النحو يعني بشكل مش طبيعي، يعني عناوين كبيرة. وجدت أيضا في عراق في مصر صار اللغة العربية وكأنه في آخر اهتمامات، يعني أنه عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إن كانت تحيض فحيضة، وإن كانت لا تحيض أو لا تحيض يعني شو اسمه فشهر ونصف،
شهر ونصف
هو الرواية مفروض يعني معناتها إن شهر ونصف يعني كان في لا تحيض في سن ما تحيض بالجمع مع رواية أخرى. وتوجد أيضا رواية
المسترابة
وتوجد أيضا رواية وتوجد أيضا رواية في الحيضة ونصف، من العدة حيضة ونصف. وأعتقد أعطي المثال، يعني الرواية هي التالية والرواية كمان معتبرة جدا في الوسائل في الجزء 14 الباب الحادي والعشرين صفحة 474 الحديث الخامس، نفس المصدر بس الحديث الخامس، محمد بن علي بن حسين بإسناده عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها هل عليها عدة؟ فقال عدة المرأة بشكل عام 14 أيام حتى التي لم تخل بها كلهم يعني هذه ما من شر إلا وجانبه خير حتى استفدنا منها بهالنصيحة. قال عدة المتوفى عنها زوجها حتى اليائس 14 إلا الأمة شهرين وخمسة أيام. ما هل يما فيه؟ فشوف.
كم عم بيعون صاروا بالعراق؟ في إما.
إيه طيب متعال ماشي حالك. روح لهنيك ودبر حالك هنيك. فقال تعتد أربعة أشهر وعشرة، وإذا انقضت أيامها وهو حي فحيضة ونصف، حيضة ونصف مش حيضة ولا حيضتين، حيضة ونصف يمكن
كيف
نصف الحيضة إن حيضة تخلص ثم تظهر ثم حيضة نصف الحيضة الثانية تخلص بديش
تحمل على ما انا مش انها 3 ايام ونص يا ذكر حكم الضخ صار حيضه ونصف
في التي لا تحيض. ما هي حيضة ونس كم لا تحيض؟
هي 45 يوم.
ما 45 يوم مقدار حيضة؟ لا مقدار بدا بيان الحيضة ونس ما 5 أيام ما 5 حيضة ونس مثل ما يجب على الأمة. أنا أعتقد أن هذه الرواية فيها تصحيح، يعني في شيء مش ضابط فيه، لعل من شهر النص طلعت معه حيضة نص زلة لسان أو شيء من النوع، في شيء من النوع، ولا بد من مراجعة الأصول. يعني شوف الحيضة نص، مراجع الكافي من ما أخذها، شوف الروايات الأصلية حتى وين وصلنا، كيف وصلنا للحيضة نص، لا بد من مراجعة. إذا أحدكم براجع جزاه الله خير بكل حال. بعد استعراض الروايات، إذا في عندنا روايات في الحيضة اثنين، روايات في الحيضة الواحدة، روايات في الحيضة ونصف، روايات في الشهر ونصف. شايف؟ فإذا قلنا أن ليس للعدد مفهوم، وقع التعارض بين المنطوقين، إذ أن منطوق الأولى حيضتان، ومنطوق الثانية حيضة واحدة. فنعمل مرجحات باب التعارض ساعتها، يعني اما ان نقول بالتساقط علاج باب التعارض. بالنظر انا المرجحات العقلائيه، يعني في علاج باب التعارض، انا لا اقول بالتخير، هذا راي شخصي، وان كان اكثرهم يقول، نقل عن صاحب الفي رحمه الله يقول الاكثر على التخير.
ليش ما بنحملها حمل عرف؟
عن حمل
عرف، يعني بنقول انه
اذا قدرنا عرف، إذا قدرنا ما وصلنا للتعارض، احنا قدرنا إذا كان في منطوقين متعارضين، فهم صارت ما تستعجل، إذا استحكم بالضبط. عليكم السلام ورحمة الله. إلا أن النوبة لا تصل إلى التعارض. عليكم السلام ورحمة الله، كل الله بخير. لأن العرف يحمل رواية الحيضتين على الفرد الأكمل. أنت لاحظوا شيء، إذا أنا ذكرنا مرارا أن المطلق والمقيد إذا كان إيجابيين، إذا كان سلبي وإيجابي نحمل المطلق على المقيد. يعني اشرب لبنان، لا تشرب لبنان حامضا، كيف يطلع بالنتيجة؟ أحمل المطلق على المقيد، يعني نفسر المطلق حامل، يعني تفسير مراد، لأن نقول المراد من اللبن هو ما غير الحامض. حلو. إذا كان مختلفين العرف يحملهما، يحمل المطلق على المقيد. أما إذا كان متساويين، يعني مشتركين في الإيجاد والسبب، لا تشرب لبنا، لا تشرب اللبن الحامض، اشرب لبنا، اشرب لبن الحامض، يعني كلاهما إيجابي أو كلاهما سلبي، الظاهر مع عدم القرينة، إذا في قرينة على الحمل الحمد لله، إذا قرينة على هناك قرينة على حمل المطلق على المقيد خلاص، بس إذا ما في قرينة فالظاهر أن المطلق يبقى على إطلاقه، والمقيد يحمل على أنه أفضل الأفراد، أكمل الأفراد، ظاهر هيك بشكل عام، وهذا الكلام صحيح، أنا أسلم به، الكلام معقول، يذكره في أصول مظفر، يعني في الشيخ مظفر رحمه الله وغيره، مش بس هو، يعني درسنا في المقدمات، كلام معقول جدا، العرف هكذا. فإذا أنا عندي حيضتين وعندي حيضة واحدة، أنا إذا قلت لك الآن أكرم أكرم من بني فلان من أهل الحلة، أكرمهم أكرمنا 10، ثم قلت لك أكرم 12، معناتها ان العشرة مطلوبة اكيدة، واثناعش صارت فرد افضل اكمل، الا مع قرينة على الغاء على الاضراب، اذا اضربت على العشرة صح، بس اذا ما في قرينة بعد العشرة عشرة، شو معناتها؟ معناتها كلمة زدت جزاك الله خيرا، زيادة الخير خير من هالباب، يعني الفرد الاكمل، يعني انه الفرد الاكمل الافضل، زيادة الخير خير، هاي معناته. هكذا العرف، هكذا يحمل الأمور. فأنا إذا كان عندي حيضتان، عندها هناك رواية في الحيضة الواحدة ورواية في الحيضتين ورواية في الحيضة ونص، مع عدم الإضراب عن الحيضة الواحدة. هذه النقطة المهمة. مرة أضرب عن الحيضة الواحدة بعمل لك النسخ الحكم الأول، يا صح، بس مع عدم الإضراب بعد حكم معناته أن الحيضتان أفضل. هكذا والله أعلم، هكذا الظاهر والله أعلم. لذلك لا تصل النوبة إلى مرحلة التعارض. وإذا قلنا بأن العدد هذه محمولة على أنه هي حيضة أو 45 يوم، فإذا عملنا لو فرضنا ظل يعني 45، إما أن نحملها على أن التي لا تحيض في السنة من التحيض هذه الوحدة، والظاهر هكذا بالحاضر الوحدة الأخرى يعني، أو إذا كانت هي بذاتها تعمل على أن أكثر يعني أكثر من حيضة أو حيضتين، فتكون فرد الأكمل إن كانت أكثر، فبيصير الفرد الأكمل شو هو الأقل؟ الأقل شيء هو الحيضة الواحدة، لأنه أقل لأنه أكثر الحيضة 10 تخلص نص. هذيك فرد أكمل صارت، سواء كانت 45 أو سواء كانت حيضتين أو حيضة ونص. ولذلك وإذا قلنا بأن العدد مفهوم، فهذا يعني تعارض منطوق الحيضة الواحدة مع مفهوم الحيضتين، والعكس كمان تعارض المنطوق الحيضة مع الحيضة الواحدة، لأن مفهوم الحيضتين يدل على عدم كفاية الواحدة ومنطوق الواحدة يدل على كفايتها، فمفهوم الحيضة الحيضتين تعارض مع منطوق الحيضة الواحدة، في تعارض بينهما، وعليه نقدم الحيضة الواحدة من باب تقديم المفهوم المنطوق على المفهوم، أي تقديم الأظهر على الظاهر. الحيضة الواحدة منطوق، هي بس التعارض وين صار؟ يعني عندك الحيضة الواحدة منطوقها يعارض قلنا بالنسبة للحيضتين، قلنا أول بداية مع مفهوم العدد بداية مفهوم العدد ماذا قلنا؟ قلنا بأن دلالة الأقل على عدم الكفاية هو من باب المنطوق لا من باب المفهوم، من باب عدم التطبيق، عدم الانطباق، من باب عدم يعني مثلا قلت لك أكرم 10 مساكين، أنت أكرمت 8، فهذا لا يجزي. بس ليش لا يجزي؟ لأن مفهوم العشرة لا تكرم 8 لا، لأنه منطوقها لم ينطبق على 8 بالضبط، وذكرنا هالمسألة. ولذلك فنقدم الحيضة الواحدة من باب تقديم المنطوق على المفهوم، أي تقديم الأظهر على الظاهر. وعليه فمقتضى الصناعة يعني مقتضى صناعة القواعد إذا بنسمع بعض، هو كفاية الحيضة الواحدة في عدة المتمتع بها. نعم لا بأس بالاحتياطي في الحيضتين بيكون أحسن، وإن كان المشهور هو الحيضتين قاعدة هيك. هلأ تقول في مقام العمل يمكن يا ماما يكون حي احتاطي، أنا إذا واحد سألتني بالاحتاطي. هلأ في حالات يعني صار في مشاكل، صار في تحريم مؤبد على واحد، في مشكلة يعني، في حيضة واحدة كيف قاعدة هيك حسب القواعد حيضة واحدة كيف وصارت ما صارت. انت اغسل به خبيرة صارت المسألة. نعم لا بأس بالاحتياطي.
اجت لعنده حالة واسألوا به خبيرة شخصيا ما صارت منه
الله بارك. ويمكن تلخيص مبحث المفاهيم، راح نلخص مبحث المفاهيم كله في نقاط، يعني مثل ما قال سمعت شيخ حسن انه رسالة عملية بالأرض، رسالتنا العملية بالأصول لخص المفاهيم كلها ما وصلنا إليه في نقاط من أول إلى آخر. مفاهيم أول نقطة أولى المفهوم بالمعنى شو يعني مفهوم بالمعنى الاصطلاحي، يعني معنى لغوي معنى اصطلاحي. المفهوم بالمعنى الاصطلاحي هو ما يقابل المنطوق، وهو المدلول بالدلالة الالتزامية البينة بالمعنى الأخص، وهو انتفاء سنخ الحكم عند انتفاء قيده. النقطة الثانية، الميزان في دلالة القضية على المفهوم، ميزان واحد بالكيف، هو أن القيد إن كان راجعا للحكم فالقضية مفهوم، وإن كان راجعا إلى الموضوع أو المتعلق فليس للقضية مفهوم. النقطة الثالثة، القضية الشرطية لها مفهوم، احنا عندنا قيود الشرط والوصف واللقب والغاية والحصر، تمشي وحدة ورا الثانية ما وصلنا إليه. القضية الشرطية لها مفهوم. النقطة الرابعة، في القضية الشرطية إذا تعارضت القضيتان الشرطيتان يجمع بينهما بأو، ويكون للحكم قيدان، مش قيد قيد واحد. إن إذا خفيت الجدران فقصر، إذا خفي الأذان فقصر مثلا. النقطة الخامسة، القضية الوصفية لا مفهوم لها وإن كانت تشعر بالعلية، لكن هذا الإشعار لا يصل إلى مرحلة الظهور.
القضية
الوصفية. سادسا، القضية اللقبية أيضا لا مفهوم لها من باب الأولى، لأن الفرق بين القضية الوصفية والقضية اللقبية هي أن الوصفية نبين المستند إليه الموصوف الوصف، أحسنتم، المعتمد عليه الوصف، المستند إليه الوصف في مقام البيان، أما اللقب فلا. فإذا كان الوصف ما تقوله، إذا كانت فحول البيض عاجزة عن الضرار فكيف الخصية السود؟ يعني إذا كان الوصف ما له مفهوم شلون صرنا باللقب يعني. سابعا، القضية الغائية إن كانت الغاية قيدا للحكم كان لها مفهوم وإلا فلا. يعني الغاية إن كانت قيدا للحكم فينتفي الحكم وانتفاء قيده، أما إذا كانت قيدا للموضوع أصبح شأنها شأن القضية الوصفية. النقطة الثامنة، عليه السلام الله، النقطة الثامنة، القضية الحصرية إلا إنما إلى آخره، القضية الحصرية والاستثنائية لها مفهوم قوي حتى توهمه البعض أنه منطوق لقوته. النقطة التاسعة، من أدوات الاستثناء إلا،
عفوا بس ما شيء لآخر النقطة، بس مسكرة القضية
الحصرية والاستثنائية لها مفهوم وهو لعله أقوى المفاهيم لدرجة لقوة ظهوره توهم بعضهم أنه بالمنطوق، مش مفهوم ومنطوق، كما ذكر النعيم رحمه الله، شيخ النعيم على الله مقامه وغيره. النقطة التاسعة، من أدوات الاستثناء إلا ما وإلا أو إلا لحال، بلا شك إذا لم تكن إلا وصفية، إذا كانت إلا استثنائية فمن أدوات الاستثناء المهمة إلا ولا مفهوم، وإنما أيضا ظهورها في المفهوم، يعني في الحصر عفوا، من أدوات الاستثناء والحصر إلا وإنما، والضمير المنفصل المقدم إن كان حقه التأخير مثل إياك نعبد، أما تعريف المسند إليه أو المسند مع تعريف الآخر، يعني المنطلق زيد مع تعريف الآخر، يعني مع تعريف يعني إذا كان المسند إليه معرفا فالمسند معرف، وإذا كان المسند معرفا فالمسند إليه معرف، كلاهما معرفة. المنطلق زيد أو زيد المنطلق، شاه؟ هذا له مفهوم في الحصر أو هو من أدوات الحصر. قلنا له هو من أدوات الحصر بشرط أن يكون في مقام التحديد والتعيين.
ظهوره في التأكيد هذا مد أصول الحصر، الله أعلم.
ولذلك أحيانا نأتي للتأكيد، أحيانا نأتي للتعريض. إنما يخشى الفقر من يخاف، إنما يخشى الفقر من يخاف الفور، يعني هيك مثل عربي أو شيء، يعني أحيانا يكون للتعريض. يعني إنما أنت يعني أنا ما عندي هيك عفلان، إنما
يخشى
من يخاف الفور مثلا أو شيء،
إنما يحتاج إلى الظلم الضعيف،
فكل عبارة عن تعريضات، بيانات وتعريضات يعني. فإنما لا تأتي دائما للحصر، لكن فإذا كان في مقام التحديد والتعيين تأتي للحصر مبين يعني. عاشرا، القضية التحديدية أي التعيينية أي التعريفية، يعني عم نعرف أو نحدد أو نعين، لها مفهوم، لأن النفس التحديد قرينة على المفهوم. التحديد هو طرد الحكم عن على الغياب، لأنه لا يكون تعريفا إلا إذا كان شامعا مانعا مضطردا منعكسا، ولا يكون شامعا مانعا إلا مع المفهوم. الحادي عشر، القضية الحادي عشرة، القضية النقطة الحادي عشرة، القضية العددية لا مفهوم لها إلا مع القرينة. شيء آخر طبعا، كلام كله بأكمله بدون قرائن، أما مع القرائن فلا كلام، فنذهب إلى ما تدل عليه القرينة بلا شك. مع القرائن لا أشكال، ما في مشكلة. هذا إلى هنا نكون انتهينا إلى من مبحث المفاهيم، أتصور خلصناه. إن شاء الله نبدأ المبحث العام والخاص، نبلش يعني في عنا حكي كتير شوي بالعام الخاص، حكي كتير منيح يعني، أرجو إن شاء الله تكونوا مستوعبين جيدا، لأن في عنا شغل كتير.